الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا دينا، وكمله ويسره، وأمرنا باتباعه والثبات عليه والفقه فيه، ومن سار على هذا النهج المستقيم فإن الله تبارك وتعالى يكرمه برضوانه ودخول جناته، وهذا أعظم مطلوب ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نثبت على هذا الدين، وأن نسعى لنكون فقهاء فيه كما شرع الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سعادة للعبد في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا في الدار الآخرة إلا باتباع هذا الدين العظيم، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على ذلك، إنه على كل شيء قدير. هذه الآية التي سمعتم من فضيلة المقدم وفقه الله هي آية من كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أعظم منن الله تبارك وتعالى علينا، هو حبل الله وهو صراطه المستقيم، يشرح الله به الصدور وينير به كل شيء. فلنقرأه جميعا ونتلوه حق التلاوة كما أمرنا ربنا، ونعمل بما فيه، فإن فيه الخير والسعادة، فيه الرحمة والهدى، فيه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى علينا أن بعث إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل وخاتمهم في هذه الأمة المرحومة، رحمها الله تبارك وتعالى بهذا النبي العظيم وبهذا الكتاب الكريم، ميزة عظيمة وخاصية عظيمة ينبغي أن نتفكر فيها ونحمد الله تبارك وتعالى عليها ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، ليلا ونهارا. نتحدث بنعم الله عز وجل علينا، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بما أمره به ربه تبارك وتعالى من توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. وهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آية عظيمة من كتاب الله الكريم، فيها من الحكم والفوائد العظيمة ذكرها أهل العلم، أهل التفسير شرحوها بشروح عظيمة وكثيرة واهتموا بها، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الآية وبكل القرآن الكريم، نتلوه ونتدبر معانيه ونعمل بما فيه. هذا هو واجبنا جميعا من ذكور الأمة وإناثها وصغارها وكبارها، أميين ومتعلمين. يجب على كل الأمة أن تعتز بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نحرص أولا على التعلم، وهذه من أعظم فوائد هذه الآية، أن حثنا ربنا تبارك وتعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبا له: فاعلم، حث على التعلم بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نستمر على التعلم، ولا يكفي من الإنسان أن يتعلم برهة من الزمن ثم يترك التعلم ويقول يكفيني ما عندي من العلم. هذا خلاف الهدي، هدي الكتاب والسنة. فعلينا أن نسعى دائما طيلة حياتنا في هذا الأمر، أمر التعلم للعلم الشرعي، فإنه سبب عظيم في الثبات على هذا الدين، على الصراط المستقيم والنهج القويم الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه الكرام والسلف الصالح رضي الله عن الصحابة، ورحم الله التابعين لهم بإحسان. وإن أعظم ما ينبغي تعلمه، علينا جميعا أن نتعلم علم العقيدة، علم التوحيد، أعظم أمر أمر الله عز وجل به عباده في كل الأمم. ومن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم مأمورون بتوحيد الله عز وجل. إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه، والكفر بالآلهة المعبودة من دونه سبحانه وتعالى. فلا بد أيها الإخوة وأيها الآباء، لا بد علينا جميعا أن نتعلم ونخص علم العقيدة بمزيد اهتمام، نتعلم ذلك على العلماء الربانيين، ليتمكن العبد من القيام بما أمر الله عز وجل به اعتقادا وقولا وعملا، فيكون مسلما كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالعلم أعظم سبب لصلاح القلوب والأعمال والأحوال، وكم في طلب العلم من فضائل عظيمة، كم من نصوص كريمة وردت لتحث الناس كلهم، سواء كانوا طلابا في المدارس أو معلمين أو معلمات أو من يشتغل بالزراعة والفلاحة وغيرها من الأعمال، كلنا مأمورون بأن نطلب العلم وأن نتعلم العلم الشرعي لنعبد الله على بصيرة ونحوز على الأجور الكثيرة التي تترتب على طلب العلم النافع والعمل الصالح. ولذا قدم الله سبحانه وتعالى الأمر به في هذه الآية، فاعلم، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته من بعده كلهم، عليهم أن يعلموا كما أمر الله عز وجل وكما سار على ذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع الإنسان العلم بالعمل، واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة إذا تعلم شيئا من دين الله يعمل به قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه فائدة من فوائد هذه الآية. الفائدة الثانية، جعل الله تعالى كلمة التوحيد لا إله إلا الله دالة على هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. واسمعوا لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، هي أساس الملة وأصل الدين، دين الإسلام. فرق الله بها بين المسلم والكافر، وكل نبي من الأنبياء يدعو إليها من لدن آدم أبو البشر عليه السلام إلى أفضل الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. كل نبي وكل رسول يأتي إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول أمر يبدأ به، وما ذلك إلا دليل على عظمة هذه الكلمة وعلى وجوب الاهتمام بها من الجميع. فأنزلت الكتب من أجلها، وأرسلت الرسل ليبلغوها لأممهم وقد ساروا على ذلك عليهم الصلاة والسلام وبلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم فلم يمت النبي أو الرسول إلا وقد بلغ ما أمره به ربه فعليهم الصلاة والسلام أتى نبينا صلى الله عليه وسلم وقبله نوح عليه السلام كان بين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد كلهم على كلمة لا إله إلا الله معتقدين قائلين لها معتقدين معناها العظيم عاملين بمقتضاها لم يحصل منهم شرك حتى جاء الشيطان إبليس ومكر بقوم نوح وجعلهم يغلون في علماء لهم وعباد عندهم أناس صالحون لما ماتوا أتى إبليس إلى أولئك القوم وأرشدهم إلى أن يصوروا أولئك الرجال الصالحين وبئس ما أرشدهم إليه صوروهم في المجالس وفي الأماكن من أجل أن يتذكروهم فيعبدوا الله عز وجل وتركهم حقبة من الزمن حتى انقرض ذلك الجيل ثم أتى إبليس إلى أولادهم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء يستنصرون بهم ويسترزقون بهم ويستغيثون فعبدوهم من دون الله وحصل الشرك فأرسل الله عز وجل نبيه نوحا عليه السلام وهكذا أتت الأمم من بعدهم يرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل حتى جاء أفضل الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فأتى إلى قومه وهم يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويأتون بأنواع من الشرك بالله عز وجل فأمرهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أمرهم بهذه الكلمة العظيمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمنهم من آمن هداه الله عز وجل وسار مع النبي عليه الصلاة والسلام يناصره ويدعو معه ويصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة حتى وجاهدوا في ذلك جهادا عظيما رضي الله عن الصحابة أجمعين حتى دخل الناس في دين الله أفواجا حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فهذه الكلمة عظيمة أيها الإخوة تثبت الألوهية لله وحده وتنفيها عن كل ما سواه كائنا من كان سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو شيطانا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو قبرا، كل ذلك تنفيه لا إله إلا الله وتثبت العبادة لله وحده دون سواه، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا يتحقق توحيد الله إلا بنفي ما نفته كلمة التوحيد وإثبات ما أثبتته، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. فيتبرأ من تلك المعبودات من دون الله ويبين أنها باطلة، ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأنه رب العالمين، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه هي الدعوة العظيمة، دعوة إلى الإسلام. تحتاج من أصحاب الدعوة إلى علم، تحتاج إلى صبر وجهاد وإخلاص وإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وانقياد لشريعة الله قولا وعملا وعقيدة. فيقول المسلم لا إله إلا الله بلسانه، ويصدقها بقلبه وأعماله، فيوحد ربه ويخصه بالعبادة، ويتبرأ من عبادة ما سواه، ينال فضل هذه الكلمة العظيمة، لها فضائل عظيمة أيها الإخوة. كلمة لا إله إلا الله ورد في الحديث، وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. أعظم النعم أن عرفنا الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة، ذكرها في كتابه وحث عليها، وذكرها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها. ومن فضائلها أنها من أحب الكلام إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب كلام الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فليكثر منها الإنسان. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي يترتب على قول هذه الكلمة العظيمة، يقولها بصدق ويقين وإخلاص وقبول وانقياد ومحبة لها، وتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكم من فضائل لها عظيمة، ذكرت بعضها. فينبغي علينا أن نعتني بهذه الكلمة العظيمة وأن نكثر من قولها، عارفين لمعناها، عاملين بمقتضاها، كما أمرنا ربنا جل في علاه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد مع هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهادتان مقترنتان. نصدق بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومن أعظمهم وأفضلهم، بل وأفضلهم وأعظمهم وخاتمهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنه نبينا، وأنه أتى من عند الله بهذه الرسالة وبلغها أحسن البلاغ، ونصح لأمته، ودعا بدعوة الإسلام، وجاهد في الله حق جهاده، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه كما أمره ربه تبارك وتعالى. فهو الحريص على أمته، الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بين لنا التوحيد، شأن التوحيد، وأن شأنه عظيم، وأنه أصل عظيم، بل هو أساس الملة، الإيمان بالله وحده، وأنه تعالى هو المستحق للعبادة. فيا أيها الإخوة، من أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعودون بالجنة والكرامة، فإنه لا يتم ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق لا إله إلا الله يكون بإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه وفرضه علينا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون تحقيق لا إله إلا الله. وأما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فبالإيمان به والاعتراف بأنه عبد من عباد الله، شرفه الله وفضله على خلقه وأكرمه بهذه الرسالة العظيمة وأرسله إلى هذه الأمة، فهو رسول الله، يجب علينا اتباعه، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله في هذه الحياة إلا بما شرعه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يؤمن الإنسان بشرائع الإسلام كلها، من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقيام بالواجبات وترك للمحرمات على وفق شريعة الإسلام التي هي مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يستوجب منا أن نتعلم، أن نتفقه طيلة الحياة. ليس لأحد عذر في عدم التعلم، وخاصة اليوم في هذا الزمن وفي هذا البلد المبارك، بلدنا الذي هو بلد العلم والعلماء. حلقات العلم موجودة، وكتب أهل العلم منتشرة في كل مكان، المكتبات عامرة بما يبين توحيد الله عز وجل ويأمر به ويحذر من الإشراك بالله عز وجل، وهكذا سائر شرائع الإسلام كلها موجودة ولله الحمد. ما على الإنسان إلا أن يتنبه ويعلم أن هذه مسؤولية عظيمة عليه، فيسعى ليكون فقيها في دينه، فيعبد الله عز وجل على بصيرة، يتعلم على أهل العلم والمعرفة، وما أكثرهم الحمد لله. ما عليه إلا أن يسأل. الإنسان منا إذا كان في حاجة من حائج عوائج الدنيا تجده يكد ويجتهد ويسعى حثيثا حتى يحصل على هذه المسألة، لكن تأسف عندما تجد عنده قصورا في دينه بسبب عدم التعلم، ولا يسأل، لا يسأل ويعتذر بأعذار واهية. وهذا والله ينبغي علينا أن ننصحه ونبين أنه يجب على الجميع أن يتعلم دين الله ويتفقه في دين الله، ونبين له هذه النعم التي نعيشها في هذا البلد، وما هذه المحاضرة في هذا الجامع في هذه القرية الطيبة. أسأل الله أن يبارك في أهلها وفي من جاء إليها، إلا دليل على أن هناك حلقات علم في هذا البلد، في برامج دعوية يبين للناس فيها ما يجب عليهم من حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحقوق الناس بعضهم مع بعض، حتى أن عليك حقوقا لكل مخلوقات الله. يجب أن تدرس ذلك وتتعلم أن الدين دين الإسلام شامل وفيه بيان لكل شيء، دين الرحمة، دين الوسطية والاعتدال، دين الخير والسعادة، فعلينا أن نعتز به ونفخر، علينا أن ندعو إليه بقدر ما يستطيع الإنسان في أهل بيته، يحث أولاده وزوجته، يحثهم على فعل الخير وعلى ترك الشر، يوصيهم دائما بأن هذا الدين هو الدين الذي هو عصمة الأمر. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. دين عظيم متكامل كله محاسن وفضائل، يجب أن نحمد الله عز وجل على ذلك، وأن نشعر أولادنا وزوجاتنا، ويجب على المعلمين والمعلمات أن ينصحوا طلابهم ويبينوا لهم ميزة هذا الدين العظيم ووجوب الثبات عليه، وأننا في هذا البلد نعيش في ظله ترعاه هذه الدولة وفقها الله، وفق الله ولاة أمرها لكل خير، تحمل لواء الإسلام، تدافع عن الإسلام وتذب عنه. وانظروا إلى المساجد عامرة ولله الحمد، ترفع فيها شعيرة الإسلام الأذان، والناس تغدو وتروح إلى بيوت الله وهي مفتوحة وعامرة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. ينبغي أن نكون عونا لهم على هذه الطاعة، وأن نتناصح فيما بيننا. وأعظم من تنصح أيها المسلم، تنصح قرابتك وإخوانك وزملائك وكل من هو قريب لك وتنصح بقدر ما تستطيع من الخلائق، تشعر نفسك أولا بأنك مسؤول عن هذا الدين، وأنك يجب أن تحمله وتثبت عليه وتدعو إليه بقدر ما عندك من العلم والبصيرة. أيها الإخوة، لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بتحقيق هاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من إنكار ذلك، الحذر كل الحذر من أن ننكر ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، الحذر أيها الإخوة من الإتيان بناقض من نواقض الإسلام، هذا الدين الذي أعزنا الله به. وأعظم النواقض، أعظم نواقض لا إله إلا الله، الشرك بالله. أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، الإشراك بالله، وهو جعل شريك لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته، محبط لجميع الأعمال. من مات وهو مشرك بالله شركا أكبر مات إلى النار وبئس القرار. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، بل يموت إلى النار خالدا مخلدا فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. خافه الأنبياء والمرسلون على أممهم عليهم الصلاة والسلام، خافوه. كل نبي أول ما يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، دلالة على ماذا؟ على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. ومن صور الإشراك بالله عز وجل دعاء الموتى، الذهاب إلى القبور ودعائها والاستغاثة بأهلها في جلب المنافع أو دفع المضار، هذا من الإشراك بالله تبارك وتعالى، هذا من نواقض الإسلام الذي أعزنا الله عز وجل به. النذور لغير الله كمن ينذر للسحرة أو الكهنة أو الشياطين أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، نذر لغير الله، صرف لعبادة من العبادات لغير الله. ومن صرف عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. الذهاب إلى السحرة أمر خطير، والكهنة والمشعوذين والدجالين بحجة أنهم يقولون بأنهم أصحاب طب شعبي، دجلون على الناس، وهم يستخدمون الشياطين ويدعون علم الغيب ويكفرون بالله عز وجل. لا تذهب إليهم، وإذا ابتلي الإنسان بشيء فالحياة هذه دار ابتلاء وامتحان، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا ابتلي يلجأ المرء إلى الله عز وجل، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وإذا جاءه أهل الشر يشيرون عليه بالذهاب إلى ساحر أو كاهن أو مغذية أو مشعوذ، وما أكثرهم في هذا الزمن، حتى إن لهم قنوات في الشاشات وفي قنوات التواصل، خدعوا الناس فصرفوهم عن عبادة الله وحده وأوقعوهم في الشرك بالله عز وجل. لا ننظر في قنواتهم، تأسف أن بعض الناس ينظر في قنوات السحر ويقول أريد أن أنظر إلى أعمالهم وسوف لا أتبعهم، خطأ كبير. كيف تقر هذا وتضحك عندما تشاهد هذا الفيلم وهو يعرض فيلما سحريا، وكيف يسحر وكيف يحل السحر؟ هذه من الأمور العظيمة الخطيرة التي ينبغي الحذر منها، ولا يجوز إنسان أن يشاهد قنواتهم ولا يتصل بهم ولا يذهب إليهم فضلا عن أن يصدقهم. وكم من نصوص تحذر الناس ذكورا وإناثا، وأعظم من يقع في شرائح في حبائل السحرة والمشعوذين النساء. تجد المرأة لأنها ضعيفة يخدعها بعض النساء أو بعض الرجال فتذهب إلى غير الله عز وجل وتعلق قلبها بغير الله، إما تريد ولدا وإما شفاء لمريض أو وظيفة أو ما شاكل ذلك، فيلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، يشركون بالله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، له الملك وله الأمر وله التصرف، يدبر الكون كله، ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالملك ملكه والتدبير تدبيره، إلجأ إليه، اطلب منه، قد ذكر الله عز وجل كذلك وطلب منك، طلب منا سؤاله ودعاءه ووعدنا بالإجابة وهو القادر على كل شيء. فلما تذهب إلى مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك الإنسان منهم مثقال ذرة، ما يملكون من قطمير، هم فقراء والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فيا أيها الإخوة لنحذر الشرك بالله عز وجل، ونحمد الله عز وجل أنه يوجد في بلادنا من يحذر من الشرك ويبين للناس أهمية التوحيد، وشعائر التوحيد ظاهرة ولله الحمد عندنا، ومظاهر الشرك ليست ظاهرة من فضل الله عز وجل، تحاربها الدولة، يحاربها الحكام والعلماء وطلبة العلم والناصحون العقلاء. كلما سمعوا بنوع من أنواع الشرك في بيت أو قرية أو رأوا مظهرا حاربوه، والسلطة معهم، قوة الدولة وفقها الله. ولذلك نجد ولله الحمد مظاهر التوحيد واضحة ومظاهر الشرك مختفية. يجب أن نكون عونا للعلماء وللحكام في هذا السبيل، أعظم سبيل، يجب أن نتعاون معهم وأن نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. ويحمد الإنسان ربه عندما يسمع ويرى في بعض البلدان غير بلادنا يجد أن القبور لها قباب، عليها مباني وعليها ستور وحجب، يأتي بعض الناس إليها ويطوفون حولها ويتمسحون بترابها ويدعون أهلها. وهذا كان قبل أن تأتي هذه الدولة كان موجودا في هذا البلاد، ولكن محى الله عز وجل هذا الشرك بفضل الله ثم بحكام آل سعود. المؤسس لهذه الدولة وفقه الله أول ما حارب الشرك بالله عز وجل، ودعا إلى توحيد الله كما دعا إليه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس الدولة السعودية الأولى، ومعه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ناصروا الدين والتوحيد وحاربوا الشرك والمشركين، وجاء هذا الإمام عبد العزيز رحمه الله وناصر هذا الأمر وصار على سار على هذا النهج، وهكذا بقيت هذه الدولة كما هذه الحال. أتى أبناؤه رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، يجاهدون في سبيل نصرة هذا الدين، يدافعون عن هذه الأمة المسلمة، يقولون للعلماء بينوا للناس دلوهم على الخير حذروهم من الشر. هذه من نعم الله علينا. أعظم نعمة أن تعان على أمر التوحيد وأن تنصر التوحيد وأن تمكن من أن تجلس في مكان وتقول للناس يا قوم وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، احذروا الشرك بكل أنواعه، لا تذهبوا للسحرة ولا للكهنة. ومن ذلهم وفسادهم أنهم يختبئون لا يظهرون، لو كانوا على الحق كان ظهروا، ولكنهم مفسدون مجرمون يفسدون هذه الأمة بعد إصلاحها. فنسأل الله عز وجل أن يقمع كل ساحر وساحرة وكل كاهن وكاهنة وكل مفسد يريد الإفساد بهذه البلد وبأبناء هذا البلد وبناته. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يبقي علينا نعمة الإيمان والأمن والسلام والإسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يظن بعض طلبة العلم للأسف وبعض الناس عموما أن الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك لا يناسب عند قوم الظاهر من أحوالهم أنهم موحدون، فيقول لا تبين لهم التوحيد، هم موحدون، لا تحذرهم من الشرك، هم ليسوا بمشركين. هذا ظن خاطئ، هذا قول خاطئ، هذا سبب لفتح باب الشرك والبدع على الناس. القرآن الكريم كله حديث عن التوحيد وعن الإشراك بالله عز وجل، أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك، بيان مصير المؤمنين الموحدين وبيان مصير المشركين والكفار والملحدين. نقرر عقيدة التوحيد، نحذر من سلوك سبيل المشركين كما أمرنا الله في كتابه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه وهم أفضل الأمة، أقوى الأمة إيمانا وأعظمهم علما وقوة في العبادة، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك وهو في ساعة الاحتضار، ويحذر من الشرك، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينبغي علينا أن نهتم بما اهتم الله به واهتم به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نغفل هذه الأمور وأن ننساق وراء الناس الذين يهونون من شأن التوحيد ويهونون من خطورة الشرك بالله عز وجل. يا أيها الناس سمعوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظر، أمر بالتوحيد وبعد ذلك ماذا؟ نهى عن الشراك بالله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول سبحانه: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي على المسلمين والمسلمات أن يخافوا من الوقوع فيه في الشرك، ويحذروه كل الحذر، ويحذروا أبناءهم وبناتهم، ويحذروا مجتمعهم على الأئمة والخطبة أن ينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم، وأن يجعلوا في خطبهم مواضيع تتحدث عن التوحيد، ليست مرة واحدة في السنة بل يكرر ويبين شأن التوحيد وفضله وعظمته وما يترتب عليه، ويحذر من الإشراك بالله عز وجل وما يترتب عليه من العاقبة السيئة في الدنيا وفي الدار الآخرة. المشرك بالله دليل، لأنه اعتصم بغير الله، ومن اعتصم بغير الله ذل في الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يعزنا بطاعته. إبراهيم الخليل عليه السلام خافه على نفسه وعلى بنيه، لأنه فتنة عظيمة. انظر: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله وهو إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء، يحذر من الإشراك بالله ويحذر على أبنائه، وذكر بأن الشرك فتنة، فقال كما ذكر الله عنه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. شرك يضل، فتنة مضلة، إذا وقع في أمة فتك بها. وانظر الويلات والحروب والقلاقل والفتن، أعظم سبب فيها أن يقع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهو يغضب الله تبارك وتعالى. أعظم أمر يغضب ربك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، تخرج من ملة الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يوجب علينا أن نخاف من الشرك بالله، ونخاف من النفاق. نفاق أمر خطير، فالمنافقون أشد عذابا من المشركين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، الفاروق الملهم الذي فتح الله في خلافته فتوحا عظيمة، يقول لحذيفة رضي الله عنه، يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ انظر، وهو من هو في الإيمان وفي العمل الصالح، وأعظم فضل عنده إيمانه بالله ثم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى دين الإسلام، وهو يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق. فينبغي علينا أن نخاف من الشرك بالله، والخوف من الشرك بالله والحذر منه يأتي أيها الإخوة، أولا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله دائما في سجودك في الليل في النهار في الصلاة وفي خارجها بأن الله يجنبك الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن دعاء النبي الثابت عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. انظر، رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلمه. وفي رواية أخرى: وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا يكون بتعلمه، تتعلم الشرك، تفهمه، تعرف صوره وأنواعه حتى لا تقع فيه يوم من الأيام. أيها الإخوة، هذه أي فائدة يا جماعة مضت معنا؟ أطلنا فيها الحديث. ثانية، الفائدة الثالثة، نختصر إن شاء الله، في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، فقال سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر من الله عز وجل بالاستغفار، وهذا دلالة على فضل هذه العبادة العظيمة. يستغفر المرء من ذنوبه وهذا فضل من الله عظيم ورحمة بنا، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى في الحديث الثابت: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظر رحمة الله عز وجل، حديث صحيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. انظروا أيها الإخوة، إرشاد للأمة كيف تعترف بذنوبها، إرشاد للأمة إلى التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قد عصمه الله تبارك وتعالى. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يحث الأمة ويستغفر ربه ويمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستغفر الله. جاء في الحديث عن الذي رواه أبو يعلى بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا، عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. انظروا هذا الحديث العظيم يجمع بين التوحيد وبين الاستغفار، كما في الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك، هذا كلام إبليس، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. انظر، هؤلاء أهل البدع، أهل الأهواء، الذين جاءوا بأمور وعبادات ما شرعها الله ولا شرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، يظنون أنهم على الحق، فلا يستغفرون الله. يقول: أنا ما أخطأت. وهو مخطئ، هو مبتدع، إما قولا وإلا عقيدة وإلا فعلا، تجد يوم يأتي بأمور مبتدعة ويظنها حسنة، ويقول بعض الناس أن هناك بدعة حسنة، وهذا باطل. كل البدع ضلال، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإياكم ومحدثات الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هؤلاء أهل الأهواء أهلكهم الشيطان بأهوائهم، بسبب أنهم زاغوا عن السنة، تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما جهلوها وإما علموها وعرضوا عنها، نسأل الله العافية. لذا ينبغي علينا الحذر من الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كجماعة الإخوان المسلمين، أصحاب التنظيم الإخواني الإرهابي، وجماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب، يحببون أنفسهم إلى الناس بالأحباب، وهم ليسوا بأحباب وليسوا بأصحاب خير، بل هم أصحاب شر، يخدعون الناس بكلامهم المعزول المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب الأهواء من إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية وقاعدة ودواعش وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، كلهم أهل الأهواء، كلهم يعتقدون أنهم هم على الحق وأن من سواهم على الباطل، لذلك تجدهم لا يستغفرون. يقول: من ماذا استغفر؟ أنا داعي إلى الله، وهو داعي إلى الشر، أخطأ السبيل الذي صار عليه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والواجب على الإنسان إذا أراد أن يدعو الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر يسأل ما هي الطريقة الصحيحة. أنا إذا أردت أن أعبد الله بدين الإسلام ماذا علي؟ أن أسأل عن ديني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدعوة من شرائع الإسلام، يجب علي أن أسأل أهل العلم والمعرفة كيف أدعو إلى الله، على أي طريق أسير؟ هل أسير على منهج الإخوانية الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وعلى الولاة، الذين يقولون بالمظاهرات والمسيرات والتفجيرات والاغتيالات، الذين ما لهم سبيل إلا سبيل الذم في ولاة الأمر؟ إذا جلسوا في المجالس انظروا العالم الفلاني يفعل كذا، وانظروا إلى الحاكم وإلى الوالي وإلى الأمير يفعلون ويفعلون، ليس لهم حديث إلا هذا السبيل. لا يحدثون الناس بالخير والسنة، بل يحدثونهم بالشر، ويأمرونهم بالخروج على الأئمة وولاة الأمور الذين أمنا بالسمع والطاعة لهم. فيا أيها الإخوة، إبليس لعنه الله، نعوذ بالله منه، نسأل الله أن يعيذنا منه همزه ونفه ونفه، يسيطر على بعض الناس بالأهواء والبدع فيجعلهم لا يستغفرون الله عز وجل. وفي الأثر أيضا المروي قال: قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. انظروا رحمة الله سبحانه. فعلينا أن نكثر من هذه العبادة العظيمة، نكثر من استغفار الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم اغفر لي، كان يدعو ما بين في آخر صلاته، يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: وأنت على كل شيء قدير. وفي رواية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظروا هذه الأساليب العظيمة من أساليب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الناصح لهم، كان من دعائه واستغفاره: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. انظر يجمع بين الاستغفار وبين ماذا؟ كلمة التوحيد. كان من دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. أدعي عظيمة. فينبغي علينا أن نكثر من هذه العبادة في الليل والنهار، وخاصة في السجود وفي الأسحار قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، يحاول الإنسان ويجاهد نفسه، يقوم ينام في أول الليل ويقوم في آخر الليل، لو يصلي ركعتين لله ويستغفر ربه، فما أكثر ذنوبنا. أسأل الله بمنه وكرمه وأنه الله لا إله غيره أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. فإذا الرابعة، قال الله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، ويعلم منقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. لذا ينبغي على العبد أن يراقب ربه وأن يستشعر مراقبة الله عز وجل له، ويحاسب نفسه في خلواته، خاصة يا إخوة، إذا خلى الإنسان بنفسه في بيته في الليل في الخلاء لا يظن بأنه ليس بمراقب، بل الله عز وجل هو الرقيب على عباده، يراقب أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وكل شيء يحصل منا، حتى الوسوسة يوسوسها العبد يعلمها الله عز وجل. يعلم ما في النفوس، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا سرنا وجهرنا وعلانيتنا وسررتنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. حافظ الإنسان، ينام الإنسان على ما يرضي الله من ذكر الله، خلد إلى الفراش للنوم يحمد الله أن الله أطعمه وسقاه وآواه وكفاه. نعم، نختم الآن. يذكر الإنسان ربه بالآيات الكريمة، وهكذا ننتهي، وهكذا يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع. إذا خرج الإنسان في كسبه ومعاشه يراقب ربه تبارك وتعالى فيكسب الكسب الحلال، يغتنم الأوقات، يستعين بهذه النعم، ويتناصح فيما بيننا، نتعاون مع ولاة أمرنا في دلالة الناس على الخير وتحذيرهم من الشر. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يعز بهما الدين ويعلي بهما الكلمة وأن يرزقهما البطانة الصالحة. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا أينما كانوا. أسأل الله أن ينصرنا على هؤلاء الحوثيين بنصره المؤزر. أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا ورجال أمننا في كل مكان. أسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يغفر لي ولكم، وأن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين في كل مكان، إن ربنا على كل شيء قدير. أشكركم أيها الإخوة على جلوسكم واستماعكم، وأعتذر منكم على الإطالة، وأسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يعينكم، وأن يبارك في جلستكم هذه، وأن تكون سببا في مغفرة الله لنا جميعا وفي صلاح أحوالنا وأمورنا في الدنيا وفي الدار الآخرة. وفقكم الله وأعانكم، وأشكر المكتب التعاوني في أحد المسارح على اختياره لهذا الموضوع، وهذا هو الواجب حقيقة على رجال الدعوة أن يختاروا مثل هذه المواضيع يذكروا بها الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا دينا وكمله ويسره وأمرنا باتباعه والثبات عليه والفقه فيه، ومن سار على هذا النهج المستقيم فإن الله تبارك وتعالى يكرمه برضوانه ودخول جناته، وهذا أعظم مطلوب ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نثبت على هذا الدين، وأن نسعى لنكون فقهاء فيه كما شرع الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سعادة للعبد في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا في الدار الآخرة إلا باتباع هذا الدين العظيم، دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على ذلك، إنه على كل شيء قدير. هذه الآية التي سمعتم من فضيلة المقدم وفقه الله هي آية من كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أعظم منن الله تبارك وتعالى علينا، هو حبل الله وهو صراطه المستقيم، يشرح الله به الصدور وينير به كل شيء. فلنقرأه جميعا ونتلوه حق التلاوة كما أمرنا ربنا، ونعمل بما فيه، فإن فيه الخير والسعادة، فيه الرحمة والهدى، فيه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى علينا أن بعث إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل وخاتمهم في هذه الأمة المرحومة، رحمها الله تبارك وتعالى بهذا النبي العظيم وبهذا الكتاب الكريم، ميزة عظيمة وخاصية عظيمة ينبغي أن نتفكر فيها ونحمد الله تبارك وتعالى عليها ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، ليلا ونهارا. نتحدث بنعم الله عز وجل علينا، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بما أمره به ربه تبارك وتعالى من توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. وهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آية عظيمة من كتاب الله الكريم، فيها من الحكم والفوائد العظيمة ذكرها أهل العلم، أهل التفسير شرحوها بشروح عظيمة وكثيرة واهتموا بها. فينبغي علينا أن نهتم بهذه الآية وبكل القرآن الكريم، نتلوه ونتدبر معانيه ونعمل بما فيه. هذا هو واجبنا جميعا من ذكور الأمة وإناثها وصغارها وكبارها، أميين ومتعلمين. يجب على كل الأمة أن تعتز بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نحرص أولا على التعلم، وهذه من أعظم فوائد هذه الآية، أن حثنا ربنا تبارك وتعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبا له فاعلم حث على التعلم بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نستمر على التعلم، ولا يكفي من الإنسان أن يتعلم برهة من الزمن ثم يترك التعلم ويقول يكفيني ما عندي من العلم. هذا خلاف الهدي، هدي الكتاب والسنة. فعلينا أن نسعى دائما طيلة حياتنا في هذا الأمر، أمر التعلم للعلم الشرعي، فإنه سبب عظيم في الثبات على هذا الدين، على الصراط المستقيم والنهج القويم الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه الكرام والسلف الصالح رضي الله عن الصحابة، ورحم الله التابعين لهم بإحسان. وإن أعظم ما ينبغي تعلمه، علينا جميعا أن نتعلم علم العقيدة، علم التوحيد، أعظم أمر أمر الله عز وجل به عباده في كل الأمم. ومن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم مأمورون بتوحيد الله عز وجل، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه، والكفر بالآلهة المعبودة من دونه سبحانه وتعالى. فلا بد أيها الإخوة وأيها الآباء، لا بد علينا جميعا أن نتعلم ونخص علم العقيدة بمزيد اهتمام، نتعلم ذلك على العلماء الربانيين، ليتمكن العبد من القيام بما أمر الله عز وجل به اعتقادا وقولا وعملا، فيكون مسلما كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالعلم أعظم سبب لصلاح القلوب والأعمال والأحوال، وكم في طلب العلم من فضائل عظيمة، كم من نصوص كريمة وردت لتحث الناس كلهم، سواء كانوا طلابا في المدارس أو معلمين أو معلمات أو من يشتغل بالزراعة والفلاحة وغيرها من الأعمال، كلنا مأمورون بأن نطلب العلم وأن نتعلم العلم الشرعي لنعبد الله على بصيرة ونحوز على الأجور الكثيرة التي تترتب على طلب العلم النافع والعمل الصالح. ولذا قدم الله سبحانه وتعالى الأمر به في هذه الآية، فاعلم، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته من بعده كلهم، عليهم أن يعلموا كما أمر الله عز وجل وكما سار على ذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع الإنسان العلم بالعمل، واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة إذا تعلم شيئا من دين الله يعمل به قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه فائدة من فوائد هذه الآية. الفائدة الثانية، جعل الله تعالى كلمة التوحيد لا إله إلا الله دالة على هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. واسمعوا لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، هي أساس الملة وأصل الدين، دين الإسلام. فرق الله بها بين المسلم والكافر، وكل نبي من الأنبياء يدعو إليها من لدن آدم أبو البشر عليه السلام إلى أفضل الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. كل نبي وكل رسول يأتي إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول أمر يبدأ به، وما ذلك إلا دليل على عظمة هذه الكلمة وعلى وجوب الاهتمام بها من الجميع. فأنزلت الكتب من أجلها، وأرسلت الرسل ليبلغوها لأممهم، وقد ساروا على ذلك عليهم الصلاة والسلام، وبلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم. فلم يمت النبي أو الرسول إلا وقد بلغ ما أمره به ربه. فعليهم الصلاة والسلام أتى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبله نوح عليه السلام، كان بين، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال، كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون، كلهم على التوحيد، كلهم على كلمة لا إله إلا الله، معتقدين قائلين لها، معتقدين معناها العظيم، عاملين بمقتضاها. لم يحصل منهم شرك حتى جاء الشيطان إبليس ومكر بقوم نوح وجعلهم يغلون في علماء لهم وعباد عندهم، أناس صالحون. لما ماتوا أتى إبليس إلى أولئك القوم وأرشدهم إلى أن يصوروا أولئك الرجال الصالحين، وبئس ما أرشدهم إليه. صوروهم في المجالس وفي الأماكن من أجل أن يتذكروهم فيعبدوا الله عز وجل، وتركهم حقبة من الزمن حتى انقرض ذلك الجيل. ثم أتى إبليس إلى أولادهم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، يستنصرون بهم ويسترزقون بهم ويستغيثون، فعبدوهم من دون الله وحصل الشرك. فأرسل الله عز وجل نبيه نوحا عليه السلام. وهكذا أتت الأمم من بعدهم، يرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، حتى جاء أفضل الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى قومه وهم يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويأتون بأنواع من الشرك بالله عز وجل، فأمرهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أمرهم بهذه الكلمة العظيمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من آمن هداه الله عز وجل وسار مع النبي عليه الصلاة والسلام يناصره ويدعو معه ويصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة، حتى وجاهدوا في ذلك جهادا عظيما رضي الله عن الصحابة أجمعين، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فهذه الكلمة عظيمة أيها الإخوة تثبت الألوهية لله وحده وتنفيها عن كل ما سواه كائنا من كان، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو شيطانا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو قبرا، كل ذلك تنفيه لا إله إلا الله وتثبت العبادة لله وحده دون سواه، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا يتحقق توحيد الله إلا بنفي ما نفته كلمة التوحيد وإثبات ما أثبتت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. فيتبرأ من تلك المعبودات من دون الله ويبين أنها باطلة ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأنه رب العالمين، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه هي الدعوة العظيمة، دعوة إلى الإسلام، تحتاج من أصحاب الدعوة إلى علم، تحتاج إلى صبر وجهاد وإخلاص وإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وانقياد لشريعة الله قولا وعملا وعقيدة. فيقول المسلم لا إله إلا الله بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله، فيوحد ربه ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة ما سواه. ينال فضل هذه الكلمة العظيمة، لها فضائل عظيمة أيها الإخوة. كلمة لا إله إلا الله ورد في الحديث، وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. أعظم النعم أن عرفنا الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة، ذكرها في كتابه وحث عليها، وذكرها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حث عليها. ومن فضائلها أنها من أحب الكلام إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب كلام الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فليكثر منها الإنسان. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي يترتب على قول هذه الكلمة العظيمة، يقولها بصدق ويقين وإخلاص وقبول وانقياد ومحبة لها وتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكم من فضائل لها عظيمة، ذكرت بعضها، فينبغي علينا أن نعتني بهذه الكلمة العظيمة وأن نكثر من قولها، عارفين لمعناها، عاملين بمقتضاها، كما أمرنا ربنا جل في علاه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد مع هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شهادتان مقترنتان، نصدق بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومن أعظمهم وأفضلهم، بل وأفضلهم وأعظمهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنه نبينا، وأنه أتى من عند الله بهذه الرسالة وبلغها أحسن البلاغ، ونصح لأمته، ودعا بدعوة الإسلام، وجاهد في الله حق جهاده، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه كما أمره ربه تبارك وتعالى. فهو الحريص على أمته، الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بين لنا التوحيد، شأن التوحيد، وأن شأنه عظيم، وأنه أصل عظيم، بل هو أساس الملة الإيمان بالله وحده وأنه تعالى هو المستحق للعبادة. فيا أيها الإخوة من أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعودون بالجنة والكرامة فإنه لا يتم ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق لا إله إلا الله يكون بإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه وفرضه علينا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون تحقيق لا إله إلا الله. وأما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فبالإيمان به والاعتراف بأنه عبد من عباد الله شرفه الله وفضله على خلقه وأكرمه بهذه الرسالة العظيمة وأرسله إلى هذه الأمة فهو رسول الله، يجب علينا اتباعه، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله في هذه الحياة إلا بما شرعه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يؤمن الإنسان بشرائع الإسلام كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقيام بالواجبات وترك للمحرمات على وفق شريعة الإسلام التي هي مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يستوجب منا أن نتعلم، أن نتفقه طيلة الحياة. ليس لأحد عذر في عدم التعلم، وخاصة اليوم في هذا الزمن وفي هذا البلد المبارك، بلدنا الذي هو بلد العلم والعلماء، حلقات العلم موجودة وكتب أهل العلم منتشرة في كل مكان، المكتبات عامرة بما يبين توحيد الله عز وجل ويأمر به ويحذر من الإشراك بالله عز وجل، وهكذا سائر شرائع الإسلام كلها موجودة ولله الحمد. ما على الإنسان إلا أن يتنبه ويعلم أن هذه مسؤولية عظيمة عليه، فيسعى ليكون فقيها في دينه فيعبد الله عز وجل على بصيرة، يتعلم على أهل العلم والمعرفة، وما أكثرهم الحمد لله. ما عليه إلا أن يسأل. الإنسان منا إذا كان في حاجة من حائج عوائج الدنيا تجده يكد ويجتهد ويسعى حثيثا حتى يحصل على هذه المسألة، لكن تأسف عندما تجد عنده قصورا في دينه بسبب عدم التعلم ولا يسأل، لا يسأل ويعتذر بأعذار واهية. وهذا والله ينبغي علينا أن ننصحه ونبين أنه يجب على الجميع أن يتعلم دين الله ويتفقه في دين الله، ونبين له هذه النعم التي نعيشها في هذا البلد وما هذه المحاضرة في هذا الجامع في هذه القرية الطيبة. أسأل الله أن يبارك في أهلها وفي من جاء إليها، إلا دليل على أن هناك حلقات علم في هذا البلد، في برامج دعوية يبين للناس فيها ما يجب عليهم من حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحقوق الناس بعضهم مع بعض، حتى أن عليك حقوقا لكل مخلوقات الله. يجب أن تدرس ذلك وتتعلم أن الدين دين الإسلام شامل وفيه بيان لكل شيء، دين الرحمة، دين الوسطية والاعتدال، دين الخير والسعادة. فعلينا أن نعتز به ونفخر، علينا أن ندعو إليه بقدر ما يستطيع الإنسان في أهل بيته، يحث أولاده وزوجته، يحثهم على فعل الخير وعلى ترك الشر، يوصيهم دائما بأن هذا الدين هو الدين الذي هو عصمة الأمر. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. دين عظيم متكامل كله محاسن وفضائل، يجب أن نحمد الله عز وجل على ذلك، وأن نشعر أولادنا وزوجاتنا، ويجب على المعلمين والمعلمات أن ينصحوا طلابهم ويبينوا لهم ميزة هذا الدين العظيم ووجوب الثبات عليه، وأننا في هذا البلد نعيش في ظله ترعاه هذه الدولة وفقها الله، وفق الله ولاة أمرها لكل خير، تحمل لواء الإسلام، تدافع عن الإسلام وتذب عنه. وانظروا إلى المساجد عامرة ولله الحمد، ترفع فيها شعيرة الإسلام الأذان، والناس تغدو وتروح إلى بيوت الله وهي مفتوحة وعامرة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. ينبغي أن نكون عونا لهم على هذه الطاعة، وأن نتناصح فيما بيننا. وأعظم من تنصح أيها المسلم، تنصح قرابتك وإخوانك وزملائك وكل من هو قريب لك، وتنصح بقدر ما تستطيع من الخلائق، تشعر نفسك أولا بأنك مسؤول عن هذا الدين، وأنك يجب أن تحمله وتثبت عليه وتدعو إليه بقدر ما عندك من العلم والبصيرة. أيها الإخوة، لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بتحقيق هاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من إنكار ذلك، الحذر كل الحذر من أن ننكر ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر أيها الإخوة من الإتيان بناقض من نواقض الإسلام، هذا الدين الذي أعزنا الله به. وأعظم النواقض، أعظم نواقض لا إله إلا الله، الشرك بالله. أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، الإشراك بالله، وهو جعل شريك لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته، محبط لجميع الأعمال. من مات وهو مشرك بالله شركا أكبر مات إلى النار وبئس القرار. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، بل يموت إلى النار خالدا مخلدا فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. خافه الأنبياء والمرسلون على أممهم عليهم الصلاة والسلام، خافوه. كل نبي أول ما يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، دلالة على ماذا؟ على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. ومن صور الإشراك بالله عز وجل دعاء الموتى، الذهاب إلى القبور ودعائها والاستغاثة بأهلها في جلب المنافع أو دفع المضار، هذا من الإشراك بالله تبارك وتعالى، هذا من نواقض الإسلام الذي أعزنا الله عز وجل به. النذور لغير الله كمن ينذر للسحرة أو الكهنة أو الشياطين أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، نذر لغير الله، صرف لعبادة من العبادات لغير الله. ومن صرف عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. الذهاب إلى السحرة أمر خطير، والكهنة والمشعوذين والدجالين بحجة أنهم يقولون بأنهم أصحاب طب شعبي، دجلون على الناس، وهم يستخدمون الشياطين ويدعون علم الغيب ويكفرون بالله عز وجل. لا تذهب إليهم، وإذا ابتلي الإنسان بشيء فالحياة هذه دار ابتلاء وامتحان، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا ابتلي يلجأ المرء إلى الله عز وجل، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وإذا جاءه أهل الشر يشيرون عليه بالذهاب إلى ساحر أو كاهن أو مغذية أو مشعوذ، وما أكثرهم في هذا الزمن، حتى إن لهم قنوات في الشاشات وفي قنوات التواصل، خدعوا الناس فصرفوهم عن عبادة الله وحده وأوقعوهم في الشرك بالله عز وجل. لا ننظر في قنواتهم، تأسف أن بعض الناس ينظر في قنوات السحر ويقول أريد أن أنظر إلى أعمالهم وسوف لا أتبعهم، خطأ كبير. كيف تقر هذا وتضحك عندما تشاهد هذا الفيلم وهو يعرض فيلما سحريا، وكيف يسحر وكيف يحل السحر؟ هذه من الأمور العظيمة الخطيرة التي ينبغي الحذر منها، ولا يجوز إنسان أن يشاهد قنواتهم ولا يتصل بهم ولا يذهب إليهم، فضلا عن أن يصدقهم. وكم من نصوص تحذر الناس ذكورا وإناثا، وأعظم من يقع في شرائح في حبائل السحرة والمشعوذين النساء، تجد المرأة لأنها ضعيفة يخدعها بعض النساء أو بعض الرجال فتذهب إلى غير الله عز وجل وتعلق قلبها بغير الله، إما تريد ولدا وإما شفاء لمريض أو وظيفة أو ما شاكل ذلك، فيلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، يشركون بالله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، له الملك وله الأمر وله التصرف، يدبر الكون كله، ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالملك ملكه والتدبير تدبيره، إلجأ إليه، اطلب منه، قد ذكر الله عز وجل كذلك وطلب منك، طلب منا سؤاله ودعاءه ووعدنا بالإجابة وهو القادر على كل شيء، فلما تذهب إلى مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك الإنسان منهم مثقال ذرة، ما يملكون من قطمير، هم فقراء والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فيا أيها الإخوة لنحذر الشرك بالله عز وجل، ونحمد الله عز وجل أنه يوجد في بلادنا من يحذر من الشرك ويبين للناس أهمية التوحيد، وشعائر التوحيد ظاهرة ولله الحمد عندنا، ومظاهر الشرك ليست ظاهرة من فضل الله عز وجل، تحاربها الدولة، يحاربها الحكام والعلماء وطلبة العلم والناصحون العقلاء. كلما سمعوا بنوع من أنواع الشرك في بيت أو قرية أو رأوا مظهرا حاربوه، والسلطة معهم، قوة الدولة وفقها الله. ولذلك نجد ولله الحمد مظاهر التوحيد واضحة ومظاهر الشرك مختفية. يجب أن نكون عونا للعلماء وللحكام في هذا السبيل، أعظم سبيل. يجب أن نتعاون معهم وأن نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. ويحمد الإنسان ربه عندما يسمع ويرى في بعض البلدان غير بلادنا، يجد أن القبور لها قباب، عليها مباني وعليها ستور وحجب، يأتي بعض الناس إليها ويطوفون حولها ويتمسحون بترابها ويدعون أهلها. وهذا كان قبل أن تأتي هذه الدولة، كان موجودا في هذا البلاد، ولكن محى الله عز وجل هذا الشرك بفضل الله ثم بحكام آل سعود. المؤسس لهذه الدولة وفقه الله أول ما حارب الشرك بالله عز وجل، ودعا إلى توحيد الله كما دعا إليه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس الدولة السعودية الأولى، ومعه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ناصروا الدين والتوحيد وحاربوا الشرك والمشركين، وجاء هذا الإمام عبد العزيز رحمه الله وناصر هذا الأمر وصار على سار على هذا النهج، وهكذا بقيت هذه الدولة كما هذه الحال. أتى أبناؤه رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، يجاهدون في سبيل نصرة هذا الدين، يدافعون عن هذه الأمة المسلمة، يقولون للعلماء بينوا للناس دلوهم على الخير حذروهم من الشر. هذه من نعم الله علينا، أعظم نعمة أن تعان على أمر التوحيد وأن تنصر التوحيد وأن تمكن من أن تجلس في مكان وتقول للناس يا قوم وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، احذروا الشرك بكل أنواعه، لا تذهبوا للسحرة ولا للكهنة. ومن ذلهم وفسادهم أنهم يختبئون لا يظهرون، لو كانوا على الحق كان ظهروا، ولكنهم مفسدون مجرمون يفسدون هذه الأمة بعد إصلاحها. فنسأل الله عز وجل أن يقمع كل ساحر وساحرة وكل كاهن وكاهنة وكل مفسد يريد الإفساد بهذه البلد وبأبناء هذا البلد وبناته. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يبقي علينا نعمة الإيمان والأمن والسلام والإسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يظن بعض طلبة العلم للأسف وبعض الناس عموما أن الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك لا يناسب عند قوم الظاهر من أحوالهم أنهم موحدون، فيقول لا تبين لهم التوحيد، هم موحدون، لا تحذرهم من الشرك، هم ليسوا بمشركين. هذا ظن خاطئ، هذا قول خاطئ، هذا سبب لفتح باب الشرك والبدع على الناس. القرآن الكريم كله حديث عن التوحيد وعن الإشراك بالله عز وجل، أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك، بيان مصير المؤمنين الموحدين وبيان مصير المشركين والكفار والملحدين. نقرر عقيدة التوحيد، نحذر من سلوك سبيل المشركين كما أمرنا الله في كتابه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه وهم أفضل الأمة، أقوى الأمة إيمانا وأعظمهم علما وقوة في العبادة، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك وهو في ساعة الاحتضار، ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينبغي علينا أن نهتم بما اهتم الله به واهتم به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نغفل هذه الأمور وأن ننساق وراء الناس الذين يهونون من شأن التوحيد ويهونون من خطورة الشرك بالله عز وجل. يا أيها الناس سمعوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظر، أمر بالتوحيد وبعد ذلك ماذا؟ نهى عن الشراك بالله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول سبحانه: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي على المسلمين والمسلمات أن يخافوا من الوقوع فيه في الشرك، ويحذروه كل الحذر، ويحذروا أبناءهم وبناتهم، ويحذروا مجتمعهم على الأئمة والخطبة أن ينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم، وأن يجعلوا في خطبهم مواضيع تتحدث عن التوحيد، ليست مرة واحدة في السنة، بل يكرر ويبين شأن التوحيد وفضله وعظمته وما يترتب عليه، ويحذر من الإشراك بالله عز وجل وما يترتب عليه من العاقبة السيئة في الدنيا وفي الدار الآخرة. المشرك بالله دليل، لأنه اعتصم بغير الله، ومن اعتصم بغير الله ذل في الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يعزنا بطاعته. إبراهيم الخليل عليه السلام خافه على نفسه وعلى بنيه، لأنه فتنة عظيمة. انظر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله وهو إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء، يحذر من الإشراك بالله ويحذر على أبنائه، وذكر بأن الشرك فتنة، فقال كما ذكر الله عنه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. شرك يضل، فتنة مضلة، إذا وقع في أمة فتك بها. وانظر الويلات والحروب والقلاقل والفتن، أعظم سبب فيها أن يقع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهو يغضب الله تبارك وتعالى. أعظم أمر يغضب ربك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، تخرج من ملة الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يوجب علينا أن نخاف من الشرك بالله، ونخاف من النفاق. نفاق أمر خطير، فالمنافقون أشد عذابا من المشركين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، الفاروق الملهم، الذي فتح الله في خلافته فتوحا عظيما. يقول لحذيفة رضي الله عنه، يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ انظر، وهو من هو في الإيمان وفي العمل الصالح، وأعظم فضل عنده إيمانه بالله ثم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى دين الإسلام، وهو يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق. فينبغي علينا أن نخاف من الشرك بالله، والخوف من الشرك بالله والحذر منه يأتي يا أيها الإخوة، أولا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله دائما في سجودك في الليل في النهار في الصلاة وفي خارجها بأن الله يجنبك الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن دعاء النبي الثابت عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. انظر، رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلمه. وفي رواية أخرى: وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا يكون بتعلمه، تتعلم الشرك، تفهمه، تعرف صوره وأنواعه حتى لا تقع فيه يوم من الأيام. أيها الإخوة، هذه أي فائدة يا جماعة مضت معنا؟ أطلنا فيها الحديث. ثانية، الفائدة الثالثة، نختصر إن شاء الله، في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، فقال سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر من الله عز وجل بالاستغفار، وهذا دلالة على فضل هذه العبادة العظيمة. يستغفر المرء من ذنوبه، وهذا فضل من الله عظيم ورحمة بنا، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى في الحديث الثابت: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظر رحمة الله عز وجل، حديث صحيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. انظروا أيها الإخوة، إرشاد للأمة كيف تعترف بذنوبها، إرشاد للأمة إلى التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قد عصمه الله تبارك وتعالى. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يحث الأمة ويستغفر ربه ويمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستغفر الله. جاء في الحديث عن الذي رواه أبو يعلى بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا، عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. انظروا هذا الحديث العظيم، يجمع بين التوحيد وبين الاستغفار، كما في الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك، هذا كلام إبليس، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. انظر، هؤلاء أهل البدع، أهل الأهواء الذين جاءوا بأمور وعبادات ما شرعها الله ولا شرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، يظنون أنهم على الحق، فلا يستغفرون الله، يقول أنا ما أخطأت، وهو مخطئ، هو مبتدع، إما قولا وإلا عقيدة وإلا فعلا. تجد يوم يأتي بأمور مبتدعة ويظنها حسنة، ويقول بعض الناس أن هناك بدعة حسنة، وهذا باطل. كل البدع ضلال، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإياكم ومحدثات الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هؤلاء أهل الأهواء أهلكهم الشيطان بأهوائهم، بسبب أنهم زاغوا عن السنة، تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما جهلوها وإما علموها وعرضوا عنها، نسأل الله العافية. لذا ينبغي علينا الحذر من الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كجماعة الإخوان المسلمين، أصحاب التنظيم الإخواني الإرهابي، وجماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب، يحببون أنفسهم إلى الناس بالأحباب، وهم ليسوا بأحباب وليسوا بأصحاب خير، بل هم أصحاب شر، يخدعون الناس بكلامهم المعزول المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب الأهواء من إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية وقاعدة ودواعش وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، كلهم أهل الأهواء، كلهم يعتقدون أنهم هم على الحق وأن من سواهم على الباطل، لذلك تجدهم لا يستغفرون. يقول من ماذا استغفر، أنا داعي إلى الله، وهو داعي إلى الشر، أخطأ السبيل الذي صار عليه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يدعو الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر، يسأل ما هي الطريقة الصحيحة. أنا إذا أردت أن أعبد الله بدين الإسلام، ماذا علي؟ أنا أسأل عن ديني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدعوة من شرائع الإسلام، يجب علي أن أسأل أهل العلم والمعرفة، كيف أدعو إلى الله؟ على أي طريق أسير؟ هل أسير على منهج الإخوانية الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وعلى الولاة، الذين يقولون بالمظاهرات والمسيرات والتفجيرات والاغتيالات، الذين ما لهم سبيل إلا سبيل الذم في ولاة الأمر؟ إذا جلسوا في المجالس انظروا العالم الفلاني يفعل كذا، وانظروا إلى الحاكم وإلى الوالي وإلى الأمير يفعلون ويفعلون، ليس لهم حديث إلا هذا السبيل، لا يحدثون الناس بالخير والسنة، بل يحدثونهم بالشر، ويأمرونهم بالخروج على الأئمة وولاة الأمور الذين أمنا بالسمع والطاعة لهم. فيا أيها الإخوة، إبليس لعنه الله، نعوذ بالله منه، نسأل الله أن يعيذنا منه همزه ونفه ونفثه، يسيطر على بعض الناس بالأهواء والبدع فيجعلهم لا يستغفرون الله عز وجل. وفي الأثر أيضا المروي قال: قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. انظروا رحمة الله سبحانه، فعلينا أن نكثر من هذه العبادة العظيمة، نكثر من استغفار الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم اغفر لي، كان يدعو ما بين في آخر صلاته، يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي رواية وأنت على كل شيء قدير وفي رواية اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت انظروا هذه الأساليب العظيمة من أساليب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الناصح لهم كان من دعائه واستغفاره أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه انظر يجمع بين الاستغفار وبين ماذا كلمة التوحيد كان من دعائه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم أدعي عظيمة فينبغي علينا أن نكثر من هذه العبادة في الليل والنهار وخاصة في السجود وفي الأسحار قبل الفجر قبل طلوع الفجر يحاول الإنسان ويجاهد نفسه يقوم ينام في أول الليل ويقوم في آخر الليل لو يصلي ركعتين لله ويستغفر ربه فما أكثر ذنوبنا أسأل الله بمنه وكرمه وأنه الله لا إله غيره أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن ربنا لغفور رحيم فائدة الرابعة قال الله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم ويعلم منقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة لذا ينبغي على العبد أن يراقب ربه وأن يستشعر مراقبة الله عز وجل له ويحاسب نفسه في خلواته خاصة يا إخوة إذا خلى الإنسان بنفسه في بيته في الليل في الخلاء لا يظن بأنه ليس بمراقب بل الله عز وجل هو الرقيب على عباده يراقب أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وكل شيء يحصل منا حتى الوسوسة يوسوسها العبد يعلمها الله عز وجل يعلم ما في النفوس لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى أسأل الله أن يغفر لنا سرنا وجهرنا وعلانيتنا وسررتنا إنه تعالى على كل شيء قدير حافظ الإنسان ينام الإنسان على ما يرضي الله من ذكر الله خلد إلى الفراش للنوم يحمد الله أن الله أطعمه وسقاه وآواه وكفاه نعم نختم الآن يذكر الإنسان ربه بالآيات الكريمة وهكذا ننتهي وهكذا يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع إذا خرج الإنسان في كسبه ومعاشه يراقب ربه تبارك وتعالى فيكسب الكسب الحلال يغتنم الأوقات يستعين بهذه النعم ويتناصح فيما بيننا نتعاون مع ولاة أمرنا في دلالة الناس على الخير وتحذيرهم من الشر أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير أسأل الله أن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة وأن يرزقهم البطانة الصالحة أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا أينما كانوا أسأل الله أن ينصرنا على هؤلاء الحوثيين بنصره المؤزر أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا ورجال أمننا في كل مكان أسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يغفر لي ولكم وأن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين في كل مكان إن ربنا على كل شيء قدير أشكركم أيها الإخوة على جلوسكم واستماعكم وأعتذر منكم على الإطالة وأسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن يعينكم وأن يبارك في جلستكم هذه وأن تكون سببا في مغفرة الله لنا جميعا وفي صلاح أحوالنا وأمورنا في الدنيا وفي الدار الآخرة وفقكم الله وأعانكم وأشكر المكتب التعاوني في أحد المسارح على اختياره لهذا الموضوع، وهذا هو الواجب حقيقة على رجال الدعوة أن يختاروا مثل هذه المواضيع يذكروا بها الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.